بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في بداية البحث لا بأس بتقديم مقدمة قد تخفى في بادئ النظر على المطالع لها، وهي أنهم يقسمون الملازمة إلى ثلاثة أقسام: الملازمة العقلية، والملازمة العادية، والملازمة الاتفاقية. مع كونهم يريدون في تمام هذه الثلاثة من الملازمة الملازمة العقلية أيضا، لأنه لا توجد عندنا شيء اسمه الحكم بالتلازم ينشأ من العادة، أو الحكم بالتلازم ينشأ من الارتفاق. دائما الحكم بالتلازم هو حكم عقلي. غاية ما هنالك أنه حيث يكون الحكم ناشئا من ترتب بين اللازم والملزوم عقلان، كترتب المعلول على العلة، أو التلازم بين المعلولين لعلة ثالثة، فهذا يسمى تلازم عقلي لوجود هذا التلازم دائما، إلا في حال الإعجاز كما لا يخفى، وسيطرة السبب الأعلى على السبب الأدنى، ذاك أيضا هم خاضع لقانون العلية، لأن الله مسبب الأسباب وهو علة العلل، يفرق بين اللوازم والملزومات. فالملازمة العقلية يريدون منها ما كان التلازم يحكم به العقل دائما. وأما الملازمة العادية وهي يمكن بالدقة العقلية أن يقال بأن التلازم بين المعلولات والعلل أيضا من هذا القبيل، من قبيل الملازمة العادية أصلا، مو من قبيل الملازمة العقلية، لأن المعد في الحقيقة هو الذي تصرفت فيه العلة الحقيقية. لكن على أي حال اصطلحوا بالملازمة العادية على ما تكون الملازمة بينه وبين الملزوم هكذا في العادة، ليس هناك حكم عقلي دائم، إنما العادة قائمة على هذا، كالملازمة بين فعل المرؤوسين و رأي رئيسهم، فإنه في العادة إذا فعل المرؤوس مجموع المرؤوسين عملا يكون هذا ناشئا من وما ذلك من رأي رئيسهم، وما ذلك إلا للعادة، إلا من العادة، وإلا فقد يحصل نادرا أن يكون الرئيس موهوم ضعيف الرأي، وصل إلى حد لم يعد الناس يتأثرون به كثيرا تأثر، فقد يعتادون على أمر لا يكون كاشفا عن رأي، إنما العادة قاضية بذلك. وهذا ليس أكثر من استظهار في الحقيقة. الحالة الثالثة أن لا تكون هناك علاقة بين الملزوم واللازم، ولكن اتفاقا حصل الجزم بالملزوم من اللازم، يعني لا يكون لازم حقيقة، هو لا يكون لازما حقيقة إلا، ولا ربط ولا علاقة بينه وبين الملزوم، إلا أنه حصل شيء فقطعنا بهذا الشيء اتفاقا، حينئذ تسمى الملازمة ملازمة اتفاقية. في الحقيقة لا الثاني من قبيل الملازمة بالدقة ولا الثالث من قبيل الملازمة بالدقة. غاية ما هنالك يمكن أن يقال بأن الملازمة العقلية يريدون منها ما كانت العلاقة بين اللازم والملزوم دائمية على أساس قوانين العقل. الملازمة العادية ما كان التلازم بين اللازم والملزوم في العادة قد يتخلف خلاف العادة يحصل. الثالث ما كانت حصول الملازمة بين اللازم والملزوم اتفاقي لا يحصل لا في العادة ولا دائما لكن اتفاقا قد حصل. هنا يقول المتأخرون من علماء الأصول بأن الإجماع من الفقهاء يكشف بالملازمة عن كون هذا هو رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام بالملازمة العقلية بناء على نظرية اللطف أو الدخول أو إلى ما هنالك، وهي نظريات كما أسلفنا بائدة غير صحيحة أصولها الموضوعية غير مسلمة. وإما بالملازمة العادية من جهة أن المرؤوسين عادة ما يحصل ماذا؟ الكشف عن رأي رئيسهم من خلال آرائهم وسيرتهم العملية. قلنا هذا لا يكون إلا في العادة وحيث يكون الرئيس في موقع الرئاسة حقيقة هو المؤثر في كينونتهم، هو المؤثر في اجتماعهم، هو المؤثر في آرائهم، هو المؤثر في مسالكهم. نقول هذه الجهة جيدة، لا شك ولا ريب أن فقهاءنا المؤثر في اجتماعهم في طريقتهم في مسلكهم هو الإمام معصوم عليه السلام، لأننا هنا نستقرئ سلوك خاص من المرؤوسين وهم المرؤوسون الخاضعون لرأي الرئيس، ونستظهر حال رئيس خاص وهو الإمام المعصوم الكامل في القوة النظرية والعملية، لا نستظهر حال مطلق مرؤوسين ولا مطلق رئيس. هنا لا شك ولا ريب أن سيرة ورأي المرؤوسين إذا اجتمعت على شيء فهي تكشف عن أن رأي الرئيس هو ذلك، لكن واضح أن هذا المقدار يرد عليه من الإشكال ما لا يخفى، يرد عليه من الإشكال ما لا يخفى. ما هو الذي يرد عليه؟ يرد عليه من الإشكال أنك إجماع من تريد أن تكتشف؟ إجماع أصحاب الإمام الصادق في عصره، الإمام الباقر في عقله، الإمام الكاظم في عقله إلى آخره. هؤلاء نعم لا شك أن أصحاب الإمام الصادق إذا اتفقوا على رأي واحد وهو من أمورهم الشرعية ليس من الأمور العقلائية، يعني اتفقوا على لزوم القنوت في الصلاة، لا شك ولا ريب في أن هذا يكشف عن أن هذا رأي الإمام الصادق، لأن هذا أمر لا يؤخذ من غير الشريعة وقد اتفقوا عليه، ولا يبقى لدينا أدنى شبه أو شك في أن هذا الرأي هو رأي الإمام الصادق عليه السلام. لكن الكلام كل الكلام في أننا نريد أن نكتشف من إجماع جملة من المحققين والعلماء في عصر الغيبة الكبرى، ونريد أن ننتقل من رأي هؤلاء المرؤوسين هؤلاء العلماء إلى رأي رئيسهم وهو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. من الواضح أنه لا يمكن كشف رأي الإمام عليه السلام مباشرة لأنهم غير معاصرين للإمام فينهاهم ويرجعهم ويعلمهم وإلى ما هنالك. فهذا المقدار من البيان، هذا المقدار أنا ما جاوش في العاصة الفكرة، هذا المقدار من البيان من الواضح ورود الإشكال عليه وعدم إمكان اكتشاف رأي الإمام عليه السلام من إجماع المجمعين في عصر الغيب. نعم لو نقلنا نفس الحيثيات كعصر الحرور يمكن أن يقال بأن المناقش في كشف رأي الإمام في ذلك الحال يكون من المكابرين بلا شك ولا ريب.
قد يستدل على الملازمة في المقام بأن هؤلاء الفقهاء العدول المتورعون في عصر الغيبة، في أوائل عصر الغيبة، ما كانوا ليجمعوا على أمرين بدون مدرك. مع عدم وجود المدرك لا يمكن أن يجمعوا على أمر. إذن فلا شك ولا ريب في أن لديهم مدركا لأجله أجمعوا على ذلك، ولا شك ولا ريب في أن هذا المدرك لا بد أنه مدرك قوي قوي، وإلا لم اجتمعوا جميعا عليه، يعني تام السند وتام الدلالة. هذا الكلام بهذا المقدار، وإن كان أفضل من سوابقه، إلا أنه أيضا ليس بأفضل حالا منها على مستوى المناقشة. نقول نعم، نحن نسلم معكم، ما كان الفقهاء في بدايات الغيبة الكبرى إلى زمن الطوسي رضوان الله تعالى عليهم، ما كانوا ليجمعوا على رأي مع عدم وجود المدرك ووصوله إليه. لولا أنهم لهم مدركان لما كانوا أجمعوا على هذا الأمر. صحيح، غاية ما هنالك يمكن لنا أن نقف عند المدرك، نقول قد يجمعوا على مدرك لو وصل إلينا لم نقبله. هذا المقدار من المناقشة قد يجيب، يقول هذه وسوسة أن يتفق الشيخ الصدوق ووالده والمفيد والطوسي والمرتضى والحلبي وإلى ما هنالك، كل هؤلاء مع ابن عبي عقيل مع ابن الجريج على رأيه وعليه مدرك، وتقول ربما لو نقل المدرك إلينا لم يتم عندنا سندا أو دلالة، ليس في محله، فإن اتفاقهم على المدرك يقينا يدعمه سندا لو كان فيه نقص. وهذا ليس جاذبية الخبر الضعيف عمل المشهور، بل بالاتفاق عليه مما يجعلنا جازمين بأنه صادر عن المعصوم. لكننا نقول بأن أيضا دلالة هكذا ليس من المحتمل أن لا يكون الحديث يدل على المطلوب وكلهم اتفقوا على دلالته، إلا أن القضية ليست بهذه البساطة. قد يقال القضية دائما رواية سندها واضح دلالتها واضحة وانتهت القضية، القضية مهكذا. قد تكون المشكلة سندية، قد تكون المشكلة دلالية، قد تكون المشكلة تعارض الأدلة، كيفية فهم الجمع بين الأدلة. قد يتأثر فقيه بفقيه آخر لأن ذلك الفقيه كبير عظيم، فقد يتأثر الطوسي بالمفيد، وقد يتأثر المرتضى بالمفيد، وإلى ما هنالك. ربما ينشأ المسألة لا من انعدام المدرك، ولا من ضعفه سندا، ولا من ضعفه دلالة، حتى تقول هذه مراكز متحدة من البعيد حينئذ اشتباه هؤلاء الكل فيها. قد ينشأ من جمع الأدلة. ألا ترى معي كيف أنهم كلهم كانوا يقولون بمنزوحات البيت، وصار العلامة يقول بعكسها، وانقلب رأي الطائفة إلى العكس من خلال التفات لجمع بين الأدلة من خلال العلامة رضوان الله تعالى عليه وعليه. فما دام يحتمل أن الخطأ والخطل نشأ من جمع بين الأدلة خاطئ، واحتمال التأثر والتأثير في نكتة واحدة رأى العلماء أنها نكتة صحيحة كما في منزوحات البئر، هذا أمر موجود لا دافع له. ما دام يحتمل حينئذ لا يمكن أن نستكشف رأي المعصوم من أرائه. هذا مضافا إلى استبعاد شديد أن تكون رواية وصلت إليه واهتموا بها هذا الاهتمام وأجمعوا على الإفتاء على أساسها، ومع ذلك لم تنقل إلينا مع توافر الدواعي للنقل. الكليني يأخذ على نفسه أن يؤلف كتابا جامعا للفتاوى والنصوص فيما يهم الإنسان في شؤون الدين. الشيخ الطوسي يأمل أنه بعد تصنيف كتاب التهذيب لا يحتاج الفقيه إلى أي كتاب آخر، لأن الأحاديث الفقهية كلها المهمة أودعت هناك. الشيخ الصدوق يجمع في الفقيه كل ما يفتى به فيما بينه وبين الله، ويجمع في بقية كتبه معظم الرواية. ثم تجد رواية بها الأهمية، يجب انتباه للنقطة، بها الأهمية بحيث كل الفقهاء آمنوا بها سندا دلالة اتفقوا عليها وأفتوا بمضمونها، ومع ذلك لم ينقلوها إلينا انصافا. هذا احتمال عقلائي معتد به، يقينا ليس احتمالا عقلائيا معتدا به. لا، قل تنقل في الكتب التي افتي فيها بمضامين الروايات، مثل رسالة ابن دابويه او المقنع للصدوق او النهاية للشيخ الطوسي. مع ذلك حسب الفرض لا نجد عينا ولا اثرا بهكذا رواية، لا في كتب الحديث ولا في كتب الفقه التي تفتي بمتون الاحاديث. انصافا من البعيد جدا ان يكون هناك هكذا مدرك وصلهم. قد يقول قائل يعني افتوا بدون مدرك؟ قل لا، افتوا على اساس مدرك، لكن ليس من الضروري ان يكون المدرك هو رواية على وجه الخصوص. قد يكون تقيدوا ذلك من مجموع رواية هي موجودة، لكن نحن الان ما يأتي الى ذهننا كيف يتقيد منها. قد يكونون وصلهم جو تشريعي واضح من أساتذتهم وأساتذة أساتذتهم إلى أصحاب الأئمة عليهم السلام، إلى الأئمة عليهم السلام، من دون أن يسجل كرواية. كما يقول الشيخ الطوسي في التقدم خطوات بين الأذان والإقامة، الواجب في الروايات هو السجود بين الأذان والإقامة استحبابا، لكنه يقول في التهذيب هذا ليس فيه رواية، لكننا أخذناه شفاء عن الأساتذة متصلا إلى الإمام عليه السلام. يعني ما فيه رواية منقولة عن الإمام، لكنه أمر الظاهر مثلا كان يصنعه الإمام، الرواة صنعوا مثله، أصحاب الإمام أعقابهم صنعوا، وصلت بشكل سيرة عملية في قضية ما يوجد أي ربط بينها وبين الحياة العقلائية، لولا أن الشارع هو الذي فعلها أو أوجدها بقوله أو بفعله. وحينئذ ما اشتهرت من القول بأن الإجماع يمثل رواية لم تنقل إلينا نحن المتأخرين وصلت إلى المتقدمين، هذا ليس في محله ظاهرا، لأنه من المستبعد جدا أن تكون وصلت إليهم رواية واتفقوا على العمل بها في فرع فقهي لا نجد فيه، بحسب الفرع لا نجد فيه رواية أخرى. لو وجدت رواية أخرى فليكون استندوا إلى هذه الرواية الموجودة. المفروض أنه لا يوجد دليل آخر، لا توجد رواية أخرى، ومع ذلك لم ينقلوا إلينا. الإنصاف مع تحفظهم على نقل الروايات واهتمامهم البالغ ونقلهم في كثير من المسائل المستحبات، كثير من الروايات، فكيف والآداب والسنن فكيف والعادات حتى، فكيف لا ينقلون في مسألة فقهية هامة أجمعوا على العمل بها فيما لو وصلتهم رواية؟ الإنصاف الإطمئنان يقضي بعدم وصول هكذا رواية إليهم، وإلا لنقلت إليهم. والاستئناف في دفع هذه المشكلة بالقول بأن كثير من الكتب لم تصل، كثير من الكتب ضاعت، كثير ليس في محله، فإن عمدة الكتب العمدة قد وصلت إلينا، ما لم يصل إلينا وهي الأصول وما ناظر ذلك، معظمها قد جمع في هذه، المهم منها قد جمع في الكتب الأربعة، وهذا كان أحد أهم دواعي إهمالها وإغفالها وعدم نقلها وإيطالها إلينا. وإلا كما كانت الطائفة تستنسخها كانت قد استمرت على استنساخها، لولا أنها أحست بعدم الحاجة إلى ذلك. إذن فما الذي يبقى لدينا؟ أفهل نقول بمقالة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن الإجماع لا حجية له من أساسه، أم أنه يبقى لنا بصيص أمل يمكننا من خلاله أن نصوغ إجماعا يمكن أن تكون له الحجية؟ أقول يمكن أن نطور بيانا معروفا لدى المحققين، وهو أن تراكم الفتاوى يورث اليقين بالسنة. يوجد الانتباه لهذه النقطة، تراكم الفتاوى يوجب اليقين بالسنة. طبعا أي فتاوى؟ فتاوى المتقدمين الذين خاتمتهم الشيخ الطوسي، مو مبدأهم، خاتمتهم الشيخ الطوسي، أمثل الصدوقين وابن أبي عقيل، ابن الجنيد، المفيد، المرتضى، إلى الطوسي ومن تقدم على الطوسي، بقية الفقهاء اللي هم يجون بعد درجة ثانية بعد هؤلاء الذين عددناهم. يقال وإن كان نادر، إذا افترضنا أن هؤلاء ومن في طبقتهم اتفقوا على أمر من غير نكير، فالخبر الأول من إخباراتهم يفيد درجة 50%، خلنا نفترض. الخبر الثاني الموافق يعزز الأول، الثالث يعزز الثاني والأول، الرابع يعزز، إلى أن نصل إلى درجة قوية. هذا البيان هو البيان الذي يبتني عند السيد الشهيد الصدر رحمه الله على ما يسمى بكتاب الاحتمالات. كان الفقهاء يذكرونه، الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية، من تأخر عنهم كالنائيني، سيد الخوئي، غيرهم يذكرونه بصيغته الوجدانية، أن تراكم الاحتمالات يؤدي بالوجدان إلى قضاء الاحتمال الخلاف والظن القوي، إلى أن يصل إلى اطمئنان، إلى أن يصل إلى يقين عمليا، وإن لم يكن اليقين رياضي، مو مثل واحد إضافة واحد يساوي اثنين، يبقى احتمال وإلا يعتني به الذهن البشري، إما عمليا أو حتى مرئيا لا يعتني به. هذه حركة وجدانية كل إنسان يخص بها بوجدانه. غاية ما هناك السيد الشهيد جاء في كتابه الجليل الأسس المنطقية للاستقراء وما سماه بالمنطق الذاتي للبرهنة على قواعد هذه الحركة الوجدانية، واستعان ببعض الكتب لبعض المحدثين من أصحاب الفلسفة الغربية وغيرها، أشكل عليهم، قبل بعض أفكارهم، أتقن بعض الأفكار، جدد في بعضها، وانتهى إلى نظرية كثير الاحتمالات الرياضية. نحن مو بحاجة إلى الدخول الآن في تفاصيل هذه البراهين، وليس محلها هنا، يكفينا الحركة الوجدانية. فليقال تراكم الاحتمالات من خلال اتفاق الفقهاء الأوائل لا شك ولا ريب أنه يؤدي إلى اليقين بالمضمون، لأنه يكشف عن سنة وصلت كجو تشريعي واضح إلى من عايشوا قريب عصر الناس، لم يصل إلينا إلا من خلال فتاواهم، لم يصل إلينا عبر الروايات، بل الظاهر أنه لم يصل إليهم عبر الروايات أيضا، لاستبعادنا السابق من أن تكون هناك رواية اتفقوا على العمل بها ليس فيها أي علة، ومع ذلك لم ينقلوها إلينا. هذا المقدار ناقش فيه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، قال هذا في الحسيات صحيح، يعني في مثل التواتر. لماذا؟ لأنه في الحسيات لا يحتمل أن يكون مركز الخطأ واحد. في الحسيات كل إنسان ينقل خبر بحسب طبعه، واحد أذنه بها مشكلة، واحد عينه فيها مشكلة، واحد فهمه فيه مشكلة، هذه قضايا حسية. ها؟ ما يعقل عادة أن يكون كلهم في أذنهم مشكلة، أو كلهم في عينهم مشكلة، أو كلهم في فهمهم مشكلة. ها؟ في الحسيات هذا قريب يقول السيد الخوئي، لكن في الحسيات هذا بعيد. ليش سيدنا يقول الآن آتي يتفق الفلاسفة قرونا وعصورا على قاعدة يظنونها قاعدة عقلية مثل قاعدة العقول العشرة مثلا، ثم تنتقل بعد ذلك هذه القاعدة وترى بحمد الله عز وجل أنه إجماعهم ما إلى أي قيمة. لماذا؟ لأنه إجماع على قاعدة تأثر اللاحق بالسابق فيها، أو عاش كلهم نفس الشبهة. ففي الحدسيات يحتمل أن يكون مركز الخطأ واحد، وهو اعتمادهم على قاعدة عقلية أو تأثرهم بعظيم في هذه المدرسة ثم السير خلفها. خب جيد جيد خوش كلامها. وفي الفقه هنا غير، نظيره قريص زحاة البئر، ألا تراهم اتفقوا جميعا عليها ثم ظهر لنا الحمد لله من العلامة إلى يومك هذا. فسأل هذا الكلام وأننا نحملها على الطهارة التنزيهية والطهارة الواجبة. وعلى هذا الأساس يقول السيد الخوئي: فتراكم الاحتمالات وحده بهذا الشكل ما يؤدي بنا ولا يقضي بنا إلى نتيجة. يجاب على هذا الكلام، يرجى الانتباه للجواب، يجاب على هذا الكلام أننا لابد أن نلحظ ونحن نجمع فتاواهم أن مضمون الفتوى المتفق عليها هل هي من قبيل التفريعات الفقهية التي يمكن أن تكون مثل نزوحات البئر، أم أنها من قبيل ماذا؟ أم أنها من قبيل الأمور الاتفاقية الكلية التي بطبيعتها لو لم يؤخذ من المعصوم لم تفعل، مثل قضية التقدم بين الأذان والإقامة. منزوحات البئر غفلوا عن المقيد، والمقيد موجود بين أيديهم. ماء البئر واسع لا يفسده شيء. غفلوا عن المعارض بينما وعملوا بالروايات كما هي، والروايات بين أيدينا. فرق بين إجماع على مقتضى القاعدة وبين إجماع على خلافه. قاعدة، تعال معي سيدنا الخوي نسألك، لو أن الروايات كلها تفيد مطلوبا ومع ذلك نجد الفقهاء أفتوا كلهم على خلافها، ماذا تقول سيدنا؟ ماذا تقولون؟ هل يحتمل أن هؤلاء أخذوه من القاعدة والحال أنه فتواهم على خلاف القاعدة؟ لا يبقى إلا أن هؤلاء الفقهاء الأجلاء الذين لا يفتون بدون مطر، ولا يحتمل أن يكون مطرقهم رواية ولم تصل إليها، لم ينقلوها إلينا، لا يبقى إلا أنهم تلقوا ذلك كجو تشريحي متصل بعصر معصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم الإفتاء على مقتضى القاعدة، أنا معكم معكم معكم، الإفتاء على مقتضى القاعدة، ننظر في القاعدة لأنه يمكن أن يكون أحد هذا من نفس القاعدة لا من جو تشريعي من المعصوم. سيدنا الخوئي لابد وأن نفرق بين الموارد، ومن هنا نأتي إلى ما ينبغي أن يذكر في المقام. لا شك ولا ريب نقول بأن تراكم الاحتمالات، يجب الانتباه لهذه النقطة، بأن تراكم الاحتمالات يفضي بنا في كثير من الحالات إلى الجزم والقطع بهذا الجو التشريعي الذي نتحدث عنه. لا توجد لهذا الكلام رابطة رياضية، ونحن معك سيدنا الخوي نقول بأنه في الحسيات الانتهاء إلى الاطمئنان واليقين أقرب بكثير منه في الحسيات. ويمكن أن نذكر في هذا الصدد ما ذكره السيد الشهير كضابط كلية رضوان الله تعالى عليه لسرعة حصول اليقين في الحسيات وبقه في الحسيات. قال: لأن قيمة المطابقة للواقع في الحسيات أقوى منها في الحسيات، لأن الخطأ في الحسيات ينتج عن الحواس الذاتية وهي سليمة بحسب الفرض، بينما في الحسيات ينشأ عن إعمال العقل والنظر وقوة الحدس والحدق والنظر. ومن الواضح جدا أن احتمال الخطأ في القضايا النظرية الحسية أقوى منه في القضايا الحسية، هذا إذا أخذنا طبيعة القضية الحسية وطبيعة القضية الحسية. لماذا يمكن أن يذكر بهذا الصدد ثلاثة أسباب؟ يمكن أن يذكر بهذا الصدد ثلاثة أسباب. السبب الأول أن احتمال الخطأ في الحسيات عادة مركزه يكون واحدا، أما في الحسيات فقد يختلف الخطأ، قد إنسان يخطئ لأجل خطأه في الجمع بين الأدلة، قد إنسان آخر يخطئ لخطأه في الاستظهار من الدليل، لأنه فقيه مثلا غير عربي أصيل. قد بعضهم يخطئ من جهة اعتماده على مستند غير قابل للاعتماد في حد نفسه، قد بعضهم يخطئ من جهة قلة تتبعه في الروايات وضربه بعضها بالبعض الآخر مطلق ومقيد وعام وخاص وإلى ما هنالك. كما ترى عملية الاستنباط تحتاج إلى استقراء واستجماع الأدلة. فالخطأ في الحسيات يكون مركزه واحد في المسموعات السمع في المبصرات البصر. ها بنريد نكمل بعد ماكو أحاديث مشمومة وأحاديث متفرقة، لكن في الحسيات مركز الخطأ ليس واحد، وهذا ما يسبب أن احتمال الخطأ في الحسيات أقوى منه في الحسيات. السبب الثاني احتمال تأثر أو ضعف بالبعض الآخر في الحسيات غير موجود عادة. كل واحد له سمع يسمع، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد يقول سمعت حدثني ما إلى معنى أنا تأثرت بك أو أنت تأثرت بي، أنت سمعت وأنا سمعت، أنت تقول سمعت وأنا أقول سمعت، إلا إذا أنا مسامع ومع ذلك أقول سمعت، هذا والعياذ بالله كذب خلاف الوثاق. إحنا ده نفترض الحديث عن فقهاء مو عن أناس عاديين قد يكذبون والعياذ بالله. قم جيد، في الحسيات تأثر شخصا بشخص آخر عادة منعدم، بينما في الحسيات مو هكذا. في الحسيات براهين مرتبة دقيقة معمقة، قد يتأثر اللاحق بالسابق، قد يتأثر التلامذة بأساتذتهم، ولذلك ترى في الفقهاء تأثروا كثيرا باستدلالات وفتاوى الشيخ لمدة 70 أو 80 عاما، حتى إذا كان بعضهم يساوله تخطئة الشيخ ما كان يلطق بهذا، ما كان يتجرأ على النطق بذلك، حتى أن بعضهم اخترع قصص أشبه بالقصص الوهمية، أنه كان بعضهم يريد أن ينقل فتاوى الشيخ في حياته فكان يأتيه في المنام الإمام عليه السلام ويقدعه عن ذلك. على أي حال احتمال التأثر انصافا موجود، ترى كل يوم أن كل طلاب يتعصبون لرأي أستاذهم ولو صاروا فيما بعدهم أعمدة وأعلام وأساتذة، تعودوا على هذه الفكرة فتقبلوها ومشوا عليها، وهذا يوجد تأخير قوي لحصول اليقين بحساب الاحتمالات على مستوى الوجدان والبرهان فيما يرتبط به ماذا؟ فيما يرتبط بالقضية الحسية، بينما في القضية الحسية الحمد لله القضية الحسية معافاة من مثل هذا الشيء. في الحسيات يحتمل وجود نقطة مشتركة عادة للخطأ، بينما في الحسيات لا يحتمل وجود هكذا شيء. يعني في الحسيات مثل من زحات البئر نقطة مشتركة للخطأ وهو غفلتهم عن أن ماء البئر واسع لا يفسده شيء، بينما في الحسيات لا يحتمل وجود نقطة مشتركة عادة. إذا أنا أخطئ في الحس ناتج إما من ضعف قوة العاقلة، إما من ضعف سمعي، إما من ضعف فهمي، من سبب من الأسباب، أو من ابتعادي عن المتكلم لم أسمعه جيدا سمعت بالمقلوب. ها بينما أنت الذي كنت تشخص قريبا منه هذا المركز عادة غير موجود بالنسبة لك، قد تخطئ أيضا في النقل، ولكن خطأك في النقل يمكن أن يستند إلى سبب ثاني. تعكد أسباب الخطأ منفية لحساب احتمالات باختلاف الأشخاص، بينما في الحسيات يمكن أن يكون مركز الخطأ واحدا. نكتفي بهذا المقدار، لكن نقول هذا غاية ما هنالك أنه يؤجل ويؤخر من حصول اليقين، لا يقضي عليه تماما. تعال معي، تعال معي لنتحدث عن فرض خاص، وهو أن نفترض أن المجمع عليه ليست من المسائل التفريعية النظرية، مسألة في حد نفسها لا يوجد أي أثر شرعي لها في الروايات، لا يوجد لا مطلق ولا مخيل ولا منصوصة، مثل التقدم بين الأذان والإقامة. مسألة ليس يحتمل أن تؤخذ من غير الشارع المقدس، مسألة الذي تحدث عنها وأفتى بها واتفق عليها فقهاء القرن الأول والثاني بعد الغيبة، أو قل فقهاء 100 سنة بعد الغيبة، يعني الغيبة 329 ونحن نقول انتهت الغيبة الصغرى. 460 الشيخ الطوسي وفاته. نحن حدود قرن، قرن ونصف على أقصى التقادير هو المتقدمون الذين نتحدث عن إجماعهم. بلا شك ولا ريب إذا كانت المسألة من المسائل غير التفريعية الاجتهادية التفصيلية وكانت كذا وكانت كذا وكانت كذا ولا يوجد بلحاظها أي نص شرعي، ومع ذلك تجد أن كلمة هؤلاء الفقهاء على اختلاف مشاريبهم آرائهم فتاواهم ها؟ وما كان أكو تأثر وتأثير بذاك المعنى قبل الشيخ الطوسي، يوجد الانتباه للمفيد كثيرا ما تأثروا به، لأن الطوسي كثيرا ما ناقشوه تلميذ المفيد المرتضى هموها القطة أثر بالشيخ المفيد. الشيخ المفيد يقينا لم يتأثر بالذين قبله بشكل قوي مثل الشيخ الكليني والشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق وابن أبي عقيل وابن الجنيد وهؤلاء، ومع ذلك تجدهم كلهم متفقون على فتوى واحدة من كبريات الفتاوى مو من تفريعات الفتاوى ليس بإزائها أي دليل، لا يوجد أي شيء. الإنصاف كل الإنصاف أن من يلتفت إلى هذه الحيثيات لا يبقى لديه أدنى شك في أن هؤلاء قد وصلهم ارتكاز متشرعي واضح لا يشوبه أدنى شك، ولذلك لم يحصل أدنى شك من أحدهم فيه في أن القضية الكذائية حكمه الشرعي كذا، ويقينا لا يوجد نص، وإلا لو وجد لا نقل إلينا. أنا أقول الإنسان السوي المتعارف الذي يعرف قيمة علمائنا وعمقهم في الخط العلمي واحتياطهم للدين والبرحة التي عاشوا فيها هؤلاء في القرن الأول قرن النصف، حيث كانوا لا يفرعون قبل المبسوط، يفتون بمتون الروايات أو ما هو في حكم متون الروايات من الفعل والتقرير الذي وصلهم إما بالنقل وإما بالارتكازات، لا شك ولا ريب أن مثل هذه المسألة مما لا شك ولا ريب فيه أنها تكشف كشفا إنيا قطعيا عن وجود مرتكز متشرعي في من عاصروه متصلا بعصر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هكذا إجماع لا شك في أنه حجة، وأنت خبير بأنه لا يأتي عليه أي إشكال من الإشكالات السابقة، لا إشكال أنهم لم يعاصروا الرئيس حتى يأخذوا منهم. نحن ما استدلينا فعلا بقول الرئيس المباشر الإمام عليه السلام، استدلينا بالجو التشريعي. لا يحتمل في حقهم أنهم قلنا أخذوا من الرواية وإلا لا نقلوها إلينا حتى نقول هذه الرواية قد تكون عامة لها مخطط، قد تكون لها سند، قد يكون ليس لها سند، قد يكون ما أدري ماذا، أو كما يتحدث البعض أنه قد تكون مطلقة لها مقيدات. افترضوا قبلنا بالإجماع، فهل نقيده بالمقيدات؟ كل هذه الكلمات بعد من الواضح أنها لا تأتي. غاية ما هنالك يبقى إشكال عويض، لكنه مو إشكال كبروي، إشكال طروي، أن هكذا إجماع من أين تحصلوا؟ وين أكو في الفقه هكذا إجماع؟ نقول المسألة على عهدة الفقه، ليش تتعبون أنفسكم الآن؟ المسألة على عهدة الفقه. تبصرة في نهاية البحث، هذه التبصرة تقول بأن هناك مسائل عامة البلوى جدا بحيث يبتلى بها معظم الناس في معظم الأيام، مثل قضايا الوضوء، قضايا الصلاة، قضايا الابتلاءات العامة، الحاج ما نظر ذلك، قضايا الابتلاء العامة التي يبتلى بها معظم الناس في معظم الأوقات إذا اتفقت الفتوى فيها على شيء سرعان ما يحصل اليقين بالكشف، ولو كانت المسألة في مضامينها روايات، لأن المسألة المتفق عليها عامة البلوى جوها أكبر من جو الروايات مما يكشف عن أنها وحدة عامة متصلة بعصر المعصوم. مثلا الآن كون وضوئنا نحن الشيعة من المرفق إلى رؤوس الأصابع، هذا لا نستكشفه لا بالروايات ولا بتفسير الآية، هذا إنما نبحثه من غيره. هذا أعظم شيء نستكشفه به هو أن كل أجيالنا متصلا إلى سيدهم المعصوم عليه السلام كانوا يتوضؤون بهذه الطريقة. لا تقل هذا مدركي، لا يحتمل أن يكون هذا الشيء مدركي وإن كانت فيه مدارك متعددة، لأنها مسألة عامة البلوى بمعزل عن كل هذه المدارك. سيرة عملية متصلة مثل هذه السير العملية التي تجلت أيضا في فتاوى إجماعية يقينا هي أكبر من المدرك، أكبر من هذا البحث وهذا الكلام الذي نبحثه ونتكلم عنه. وعلى هذا الأساس ننتهي باختصار إلى الوجه الصحيح في حجية الإجماع، لكن أقول لك إن هذا الإجماع الذي نصحنا صحته الآن مصادقه في الفقه مصادق قليلة ليست بالمصادق الكثيرة، المهم أن الكبرى كبرى صحيحة. فلم يكن ينبغي من السيد الخوئي وأستاذيه الإصفهاني والنائين وهؤلاء أن ينكروا حجية مثل هذا الإجماع بهذه القيود والخطوط العريضة التي لمحنا وأشرنا إليها. بعد هذا يأتي الحديث بشكل مختصر عن الإجماع المركب، ثم ننتقل إلى الإجماع المنقول بخبر الواحد، وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. وبهذا ثبت لدينا مثبت آخر من مثبتات السنة، مثبت وجداني أيضا لا يحتاج إلى دليل على حجيته، وهو الإجماع المحصل بهذه القيود والضوابط التي ذكرناها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.